الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، شيء واحد فيسأل عنه أحدنا غدا إذا وقف بين يدي الله: هل ائتمرت بأمر الله عز وجل وهل انتهيت عن نهيه؟ وهذه هي التقوى. إن كان الجواب نعم فسعادة لا شقاء بعدها، وإن كان الجواب غير الجواب فالحال غير الحال والعياذ بالله تعالى. ما استطعتم يا أيها الإخوة، ما دمنا أحياء، ما دام في الأجل فسحة، تعالوا نراجع أنفسنا للانضباط بالأمر والنهي، أمر الله ونهي الله عز وجل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من تزكى. وقال ربنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. عن الحسن قال: من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها. من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها. أيها الإخوة، كثر في أيام الأزمة التي نرجو الله تعالى كشفها بلطفه، كثر العاملون في مساعدة المتضررين والمتطوعون بالجهد إذ لم يسعفهم المال. وربما جمع الله لقوم الخيرين فبذلوا جهدا ومالا. كان في هؤلاء العاملين والمتطوعين للخير رجال ونساء، طلاب وحرفيون، مثقفون وأقل ثقافة، فقراء وأغنياء. ومع طول الأزمة، ومع كثرة حاجات المتضررين، ومع الشدة النفسية التي أصابت الكثير من الناس، راحت تظهر في العاملين والمتطوعين مظاهر للتأفف حينا وللتذمر حينا آخر. وظهرت أقوال وأفعال لبقة مرة وغير لبقة أخرى، وربما سولت لامرئ نفسه لمد اليد إلى ما لا يحل أو لفعل ما لا يجوز. الأمر الذي دعا لإعداد هذه الخطبة وسابقتها، وعنونتهما من أخلاقيات العمل التطوعي. سبق أيها الإخوة أن هذه المادة، أعني أخلاقيات العمل، باتت اليوم مصطلحا عالميا تتنافس على تطبيقه والعمل عليه الدول والمؤسسات والشركات المتقدمة. فأكثر من 80% من الشركات العالمية الناجحة تعمل وفق قانون واضح للأخلاقيات. وبدأت الآن تتشكل نظرية جديدة في العالم في الإدارة، تقوم من حيث المبدأ على القيم والأخلاق، لا على رأس المال ولا على أدوات الإنتاج. مبدأ عالمي الآن يصنع للإدارة على الأخلاق. وليس غائبا عنكم أن ثلث الإسلام أخلاق، فالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. لذلك فالحديث عن أخلاقيات العمل التطوعي حديث عن الدين وعن النجاح وعن الصواب. جاء في المقرر المعتمد للتدريب على أخلاقيات العمل في جمعية البركة للتنمية الاجتماعية. أخلاقيات العمل بالتعريف هي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساس السلوك المستحب من أفراد العمل، ويتعهد الأفراد بالالتزام بها. أخلاقيات العمل هي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساس السلوك المستحب من أفراد العمل، ويتعهد الأفراد بالالتزام بها. ومن أهم القيم والأخلاقيات المطلوب زرعها عند العاملين عامة والعاملين في التطوع والأعمال الخيرية خاصة الصدق والأمانة والاحترام واللباقة وتحمل المسؤولية والإتقان والالتزام بالنظام والصبر والفطنة والتعاون والمرونة. تحدثت الخطبة الماضية عن الأمانة والصدق وعن الاحترام واللباقة، وتتحدث خطبة اليوم عن التعاون المسؤول وعن الصبر على تحمل صعوبات العمل. أولا، التعاون المسؤول من أخلاقيات العمل التطوعي. التعاون المسؤول، لا يشك أحد بأن العمل الجماعي أو ما يسمى بعمل الفريق أحسن من العمل الفردي، وبأن ما تنتجه الجماعة يفوق بمرات ما ينتجه الفرد، وبأن كثيرا من الأهداف والمشاريع لا يمكن تحقيقها فرديا. مبنى العمل الجماعي أو عمل الفريق على التعاون المسؤول. وإني لأذكر عبارة قرآنية وردت 50 مرة في القرآن الكريم، وكلكم يحفظها حتى إن أبناءنا الصغار يحفظون هذه العبارة: آمنوا وعملوا الصالحات. هذه عبارة وردت في القرآن الكريم 50 مرة، هكذا تكررت بواو الجماعة: آمنوا وعملوا الصالحات. آخر مرات الورود في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنت أتوقع من السياق أن يرد على هذا الشكل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل الصالحات ووصى غيره بالحق والصبر. لكن السياق جاء بواو الجماعة، فالقرآن داع إلى التعاون والجماعة وعمل الفريق في واو الجماعة في عملوا، كما يدعو إليها في واو الجماعة في آمنوا. وتذكرون أيها الإخوة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، والناس يقفون على عرفات مجتمعين، ويصومون ويفطرون مجتمعين، وكل هذا تدريب عملي على التعاون والعمل الجماعي. ينتج عن كل ما سبق أن العمل التطوعي المبني على التعاون وعلى عمل الفريق وعلى العمل الجماعي أحسن من العمل التطوعي الفردي، أحسن نتيجة وأسهل أداء. وإذا كنا نتحدث عن التعاون في العمل التطوعي، فأنا أتحدث عن التعاون المسؤول، بمعنى أن المتعاونين وأن العمل الجماعي وأن عمل الفريق يحتاج إلى مدير. علينا جميعا إذا كنا متطوعين أن نسمع له ونطيع، ويحتاج إلى نظام، وينبغي على كل المتطوعين أن يلتزموا بهذا النظام، ويحتاج إلى توزيع للمهام بحسب الكفاءات، وعلى كل منا أن يؤدي ما أوكل إليه من دون تقصير من جهة، ومن دون تهور بعمل ما لا يحسن من جهة أخرى. ويحتاج إلى تقييم فيه مكافأة المجتهدين ومساءلة المقصرين. إذن العمل التطوعي فيه مساءلة، وليس الأمر تبرعا ما أحد يسألني، لا ما بيمشي الحال. العمل التطوعي يحتاج إلى تعاون مسؤول، بدك تتطوع بدك تلتزم بالنظام، بدك تتطوع بدك تأتمر بأمر هذا المعين مديرا لهذه الحملة أو هذه العملية. أما أن يقول امرؤ أخي أنا متطوع ساوي اللي بديه، هذا ليس تطوعا وليس خيرا، ولعله يسيء بدل أن يحسن. فأول أو من أخلاقيات العمل في الحقل التطوعي التعاون المسؤول. وكما يكون التعاون المسؤول بين أفراد الجماعة الواحدة العاملة في العمل التطوعي، يكون بين المؤسسات العاملة في حقل التطوع، مؤسسات تتعاون مع بعضها البعض من خلال التشبيك والربط بينها لتجنب الازدواجية والثنى في معونة بعض الأشخاص من جهة، ولتوفير الجهد والوقت والمال من خلال الإفادة من جهود الآخرين، فنبدأ من حيث انتهى الآخرون من جهة أخرى. حدث مشرف على أعمال الإغاثة أن شخصا طاف على 25 جمعية خيرية ليتلقى مساعدات منها. 25 جمعية مرأ عليهم. لو استطاعت هذه الجمعيات تبادل قوائم الذين يتلقون المساعدات منها لتخلصت من أمثال هذا المتطفل. أرادت إحدى جهات الإغاثة تقديم سلات غذاء إلى الأسر المتضررة المقيمة في واحدة من أحياء دمشق، فتواصلت مع جمعية عاملة في ذاك الحي، زودتها الجمعية ببعض البيانات التي تسهل العمل وتوصل المعونة إلى مستحقيها بأفضل أسلوب ممكن. كانت الجمعية قد بذلت في إعداد هذه البيانات جهدا ووقتا ومالا، فوفرت هذا الجهد وهذا الوقت وهذا المال على تلك الجهة القادمة لتقديم مساعدات غذائية لأبناء هذا الحي. إذن التعاون المسؤول مفيد بين الأفراد في الجماعة الواحدة، ومفيد بين الجماعات في مسألة العمل التطوعي. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال الإمام البيهقي: المعاونة على البر بر، يعني مجرد التعاون بر غير بر المعونة، التعاون على البر بر. قال ابن تيمية: حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم بعضا، بعضهم لبعض. وقد قيل: لا يعجز القوم إذا تعاونوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا خلق ثالث من أخلاقيات العمل التطوعي: التعاون المسؤول. الخلق الرابع الأخير الصبر على تحمل صعوبات العمل. يقع في خلد بعض الناس أن العمل التطوعي أو الخيري محفوف بالورود، ممهد بالسرور، ممزوج بالراحة، يتلقاك المستفيد بالشكر، ويستقبلك الناس جميعا بالثناء. هذا الظن في معظمه مجانب للواقع، مخالف للحقيقة. وصحيح أن الله تعالى لا ينقصك مثقال حبة من خردل من خير، ولا يغبنك مثقال ذرة من بر بذلته، لكن البشر ليسوا كذلك. والبشر ليسوا طرازا واحدا، فمنهم الشاكر ومنهم الجاحد، منهم المعين ومنهم المثبط، منهم الأديب ومنهم السفيه. وأنت في عملك التطوعي ملاق جميع هؤلاء وغيرهم، وأفضل دواء تتجرعه في التعامل معهم الصبر لتنال به الأجر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصحيح أن الله يعين من أعان الناس ويكرم من أكرمهم، لكن بلا ريب الصعوبات موجودة في طريق الخير، والمشاق مبثوثة في درب البر. وأنت ملاق في عملك التطوعي الصعوبة والمشقة، وأفضل ترياق تصبه على ذا الأمر الصبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما فقمنا معه، حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه صلى الله عليه وسلم خشنا فحمر رقبته، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. يلا قل له للخازن يعبي لي هالبعيرين يلي واقفين على الباب برا، واحد يحط رز، واحد سكر، واحد شاي. لا تفكر حالك عامل خير، هذا مو عمل خير، ليس لا من مالك ولا من مال أبيك، هذا مالي أنا. بالله عليك تتخيل إذا أنت في عمل تطوعي ولابس الطقم تبعك والدراسة، وجاء واحد وأنت جاي تبذل للناس ودافع عم تدفع مال، فوق هيك عم تحمل بضائع كمان، وإجا واحد من المستفيدين ومسكك من أبط قميصك وشدك هيك، قال: إيه أنت حط لي بهالسيارة ولا الغراض، ليس من مالك ولا من مال أبيك. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله. إيه والله، لا مالي ولا مال أبي، أكيد أستغفر الله إذا هيك ظننتم، والله ما أنا هون بس عم بخدمكم. لا أحملك حتى تقيدني. ماشي الحال، بعبي لك للضع بس ترك إيدك. شد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، قال: طيب بعبي لك بس ترك من إيدك. قال: لا أحملك حتى تقيدني. قال: لا والله لا أقيدك. هيك بدي ضلني ماسكك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك. أبو هريرة والصحابي سمعوا بقى المشهد اللي صاير في وسط المسجد. قال: فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا. ركض الصحابي، هلأ بقى بدهم يتصرفوا بما يظن بأنه ينبغي أن يتصرف به. قال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. ما حدا بيناتكم بيتحرك لحتى أنا ناديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله انصرفوا. الصبر على تحمل مشاق العمل التطوعي. طبعا أنت تريد أجرا كبيرا ومكانا عاليا لابد من مشقة. فيا أيها الإخوة المتطوعون والأخوات، قديما قالوا صاحب الحاجة أرعن، بمعنى أنه أهوج. فاصبروا على ما تلقونه في هذا الطريق، فإن لكم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وغدا تلقونه بإذن الله على الحوض وتكونون معه في الجنة، لأنكم عملتم عمله وتخلقتم بأخلاقه وآمنتم بما جاء به. يا أيها الإخوة، هذا شيء من أخلاقيات العمل التطوعي، الصدق والأمانة، الاحترام واللباقة، التعاون المسؤول، والصبر على تحمل صعوبات العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.